السلام عليكم.
وعليكم السلام
نبدأ
ورحمة الله.
بالمحاضرة الآن إن شاء الله. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
عفوا شيخنا بارك الله فيكم، قبل ابتداء صلاة العصر عندنا الآن،
يعني الآن ها؟
كم تأخذ؟
ماذا قلت؟
كم تأخذ المحاضرة تقريبا؟
ساعة، ساعة إن شاء الله.
صلاة العصر الآن. طيب يعني
أنا سأبدأ المحاضرة، وأريد بس المشرف لو ترسل إليه يكتب لي الغياب، أنا أريد ذلك بس، أريد كتابة الغياب.
أنا بعثت إن شاء الله للدكتور.
طيب. رضي الله عنك، رضي الله عنك.
يحفظكم شيخ.
أحسن الله عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، أغلق أغلق يا أخي، أغلق هذا صوت، من هذا؟ أغلق يا أخي أستاذ حمدون، رضي الله عنك. احنا بلغنا الى مراتب القدر في مقدمات العقيدة واساسيات العقيدة في الايمان بالقدر، وتكلمنا ان الايمان بالقدر لا ينتظم الا بمراتب اربعة، ولا بد من الايمان بها، وان القدر ايضا اصل من اصول الايمان. يعني من زعم توحيدا وكفر بالقدر او كذب بالقدر، قال ابن عباس لو 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 زعم توحيدا وكذب بالقدر كذب، نقض تكذيبه بالقدر توحيده، نقض تكذيبه بالقدر توحيده. وقال صاحب الجليل لابنه، قال: فان مت على غير ذلك فانت في النار. قلنا وانتظام اعتقاد اهل السنه والجماعه في مراتب القدر اربعه، لا بد من الايمان بمراتب القدر، وهذه المراتب: علم، كتابه، اراده، فخلق. علم، كتابه، اراده، فخلق. وتكلمنا عن المراتب الثلاثة، كيفية الإيمان بها والنظر فيها. نختم اليوم إن شاء الله بالكلام على مراتب القدر كلية، ثم الكلام على كلية القدر، وهذه لابد الإنسان أن يتقنها، لأن مسائل القدر مسائل عزيزة جدا، يستقيم معها القلب وأيضا تستقيم معها الروح. والإيمان ينتظم بالنظر الدقيق في مسائل القدر. مسائل القدر مسائل عظيمة جدا، كما قلت الأمر أمر الإيمان بكليته ينتظم في الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، والنظر إلى 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 صحف الغيب قد يجعل الله لها علامات في الحاضر في الشهادة، وهذا أيضا لا يتقنها إلا من أتقن النظر إلى دقيق أمر القدر. أخذنا مرتبة المراتب القدر: علم، كتابة، إرادة، فخلق. وتكلمنا عن إرادة، إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، متى يتفقان متى يفترقان. واليوم نتكلم على المرتبة الأخيرة ختما لمراتب القدر التي ينتظم بها حسن الاعتقاد في القدر. من أدلة مراتب المرتبة الأخيرة مرتبة الخلق: عالم فكتب فأراد فخلق. الله خالق كل شيء، وهنا خالق كل شيء كل نص في العموم، ومضافة إلى الشيء فيها دلالة واضحة جدا على عموم الخلق، ويدخل في ذلك أفعال العباد ردا على الفرقة الضالة القدرية. كما قال الله تعالى: إن ربكم الله، محمد إسماعيل كيف أنت، رضي الله عنك حبيبي. كما قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ويقول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. طيب الحمد لله التليجرام فتح. والله خلقكم وما تعملون، وهو في قوله والله خلقكم وما تعملون يدخل في ذلك، وهو أنه خلقكم وخلق عملكم، أو خلقكم والذي تعملون. ولأن الله تعالى هو الذي خلق فيك الإرادة، وركب فيك الإرادة، وخلق فيك العقل، وخلق فيك وخلق لك الآلة، وخلق لك ما تصنع، ما تغير، لأن خلق الإنسان معناه أنه يحوله من صورة إلى صورة. ففي الحالتين الله تعالى هو الذي خلقك وخلق عملك، والله الذي خلقك وخلق الذي تعمل. فلا بد أن تعتقد ذلك اعتقادا ينجيك عند ربك في هذا الباب سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى. وقال الله تعالى: من شر ما خلق، من شر ما خلق هنا موصولة، إذا يعني الذي خلق وما موصولة تعم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق الخلق وخلق أعماله. الله أكبر. الله أكبر. نعم، كلنا نحتاج إلى الدين، والدين لا يحتاج إلى أحد. الله أكبر. نعم، والخلق هنا خلق والخلق خلقان، لأن الله تعالى قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فلابد أن نفهم الآية على وجهها الصحيح في هذا الباب. الخلق خلقان: خلق إيجاد من عدم، وخلق تحويل من صورة إلى صورة. بهذا نزيل شبهة المتكلمة عندما يقولون: أنتم تقولون الله خالق كل شيء، يعني لا خالق مع الله، فماذا تقولون في قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ نقول: الخلق خلقان، خلق إيجاد من عدم، وهذا لا يكون إلا لله وحده ولا شريك له. فإذا الله خلق كل شيء من عدم، أوجد كل شيء من عدم. وأما الخلق الثاني هو تحويل الصورة للصورة، فإن الله تعالى حكم العدل، لم يبخس حق العباد وسمهم خالقين من هذا النوع، أنه يحول من صورة إلى صورة، يحول الخشب إلى باب، يحول الحديد إلى سيارة، إلى قطار، إلى طائرة، إلى سفينة، فهو يحولها من صورة إلى صورة. ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا بقدرة الله جل في علا، فإن الله جل في علا مشيئة العبد ليست مستقلة، تابعة لمشيئة الله جل في علا. وأيضا الله جل في علا ركب في الإنسان العقل وخلق له الإرادة، وأيضا خلق له الآلة التي يحاول أن يشكلها وأن يحولها. وهنا تتعلق في مسألة الخلق مسألة عظيمة جدا، وهي من أهم المسائل، وهي مسألة خلق وأفعال العباد. مسألة خلق أفعال العباد، هل الله خلق أفعال العباد أم لا؟ لأننا عندنا طريقان مسدودان لفرقتين ضالتين: فرقة جعلت الخلق كلية للعباد، وفرقة جعلت الخلق والمشيئة لله وحده ولا شريك له، وليس للعبد أي شيء في هذا الباب. الفرقة القدرية المعتزلة الذين جعلوا العبادة خالقين مع الله جل وعلا، والجبري الذين جعلوا الله جل وعلا فاعل كل شيء، العبد لم يفعل شيء. هذه المسألة مسألة كذب، وأن العبد هذا مجاز، أنه فعل، أنه صلى أو صام، لا ليس فعل، سرق، لا ليس هو الفاعل. لذلك يرون أن الظلم يقع عليه إذا حسب على فعل هو لم يفعله حقيقة، وهم يقولون بذلك. ففرقتان ضلتان، فرقتان ضلتان. نعم، فلابد طالب العلم هنا أن يضبط الفعل، أن الفعل ينسب لله خلقا وإيجادا، وللعبد فعلا واكتسابا. هذا سيخرج من كل التيه والتخبط الذي فيه الفرقتان الضالتان. أن تقول ينسب الفعل لله جل فعلا خلقا وإيجادا، من عدم، هو الذي خلق من عدم. نعم، من عدم، وينسب للعبد أيضا، نعم ينسب للعبد فعلا واكتسابا. فقولنا إن فعل العبد ينسب لله خلقا وإيجادا هذا رد على المعتزلة الذين جعلوا العبادة خالقين مع الله جل في علاه، وقالوا العبد خلق فعل نفسه، والله تعالى لم يخلق شيئا. لأنهم يقولون بذلك يرمون في ذلك تنزيها، يقولون إن الله لم يخلق الشر، لم يفعل شرا، أعوذ بالله. والحق أن فعل الله كله كمال، وخلق الله وخلق كل خلق الله كله كمال، حتى الشيطان، نعم، لأنه من فعل الله جل في علاه، والشر يكون في المفعولات. لابد أن تفهم هذه القاعدة، الشر ليس في فعل الله ولكن في مفعولات الله. الشر ليس في فعل الله ولكن في مفعولات الله. وأيضا عندما تقول الشر في مفعولات الله لابد أن تضبط ضابطا آخر مهم جدا، ألا وهو أن الله لم يخلق شرا محضا قط، لكن الشر هنا خلقه نسبي إضافي. فالشيطان لم يكن شرا محضا، الشيطان به تمييز الخبيث من الطيب، وبه فتنة العباد ليرى الصادق من الكاذب والمنافق من المخلص. كل ذلك أمر عظيم جلا لابد أن نفهمه جيدا. معاذ حي هلا بالأصولي الرائع. فأقول إخوتي الكرام، الأولى أن تقول أن الفعل ينسب لله خلقا وإيجادا، وهذا فيه الرد على الرد على أهل الشر، أهل القدر الذين يقولون بأن العبد خلق فعل نفسه، يرومون تنزيها بأن الله لم يخلق شرا، ونحن نقول له نعم، إن الله لم يخلق شرا محضا، وإن أفعال الله كلها كمال، لكن الشر ليست في أفعال الله لكن في مفعولات الله، إذ الكمال كله لله. ولذلك قال من شر ما خلق، يعني من الشر الذي في المخلوق، فيكون هنا الشر في المفعولات لا في أفعال الله جل في علاه. فهم ينزهون الله عن إرادة ومشيئة الكفر والمعصية وتنطع قائل سبحانه من تنزع عن الفحشاء، فرد عليه السني المتقن، فرد عليه ردا فحم أفحمه، قال سبحانه من لا يحدث في كون ما لا يريد، أو من لا يحدث في كون ما لا يريد، أنت تقول بتنطع، هو لم يرضى بالشر ولا يقدر الكفر، قلنا له لا يكون في الكون ما لا يريد، وإلا هذا نقص وعجز ولا يستحق أن يكون ربا. قال سبحانه من لا يحدث في كون من لا يحدث أو لا يحدث في كون ما لا يريد، لا يحدث في كونه ما لا يريد. الشر في المفعولات، يعني الشر في السارق، في الشر في القاتل، الشر في المنافق، هذا شر فيه هو، لكن فعل الله لما خلقه الله لمصلحة أكبر. المنافق هذا يكون معه، يظهر المنافقين الآخرين، ويتميز الصادق من المنافق، ويتميز المخلص من المنافق، فبه بوجوده يتميز الصادق من المنافق، وأيضا يتبين من يميل إليه ومن لا يميل إليه. قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا لها عدة ولكن كره الله بعثاهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون، أهو الله تعالى ميز بين الخبيث والطيب بذلك. ألا يعلم هذا المعتزل بأنه باعتقاد هذا وصف، أنه وصف ربه بالنقص حيث أراد التنزيه، وأنه بذلك كان كالمجوس الذين فيهم، يعني قال سلم القدرية هم مجوس هذه الأمة، وجاء موقفة مرفوعا والمرفوع ضعيف في هذا الباب، فهذه مسألة عظيمة في هذا الباب، ووجه الشبه بين قدرية هذه الأمة والمجوس أن القدرية تقول للكون خالقان، الخالق الأول والله، ثم البشر يخلقون أفعال أنفسهم، فجابه شابه المجوس الذين يقولون للكون خالقان، خالق للظلمة وخالق للنور، لكنهم يجعلون خالق النور أفضل من خالق الظلمة، وهذا وجه التشابه، لأنهم جعلوا العبادة فاعلين مع الله، خالقين مع الله جل في علاه. ورد عليهم يسير في هذا الباب، نقول قد قال الله تعالى الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق، حتى إرادة العباد مخلوق، وعلى هذا العموم في هذا الباب دلالة على أنه خلق كل شيء ومع ذلك أفعال العباد. وأيضا قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وهذا تصريح، وجد دلالة أن ما مصدرية هنا، والله خلقكم وعملكم، فالدلالة صريحة أن الله خلقكم وخلق عملكم، وإن كانت موصولة فمن باب أولى، لأنها لو كانت موصولة والله خلقكم والذي تعملون، يعني النتاج الذي تفعلون مخلوق لله، لأن الله الذي ركب فيكم العقول وركب فيكم الإرادة وخلق لكم الآلة، فإذا المخلوق الثمر التي خرجت هي أيضا من الله جل في علاه، أنه الذي خلق الأصل فيها، ولذلك قلنا الإيجاد من عدم هذا لله جل جل في علاه. وأيضا من الأدلة في الرد عليهم في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، إن الله خلق كل صانع وصنعته، ووجه الدلالة من هذا الحديث من طريق اللزوم ردا على القدرية أن صنعته من فعله، فلما خلق المصنوع مخلوق يبقى إذن الفعل الذي فعله مخلوق من باب أولى. والحقيقة أن نقول إذا بحثنا إلى هذا الغباء المطبق عند القدرية والقدرية المعتزلة نعيش بينهم هنا، تحسبون أنهم بعيد عنا؟ لا، في كثير من الأفواه التي فغرت فيها يعني وتجرأت على دين الله من المعتزلة كثير كثير منهم، الذين في أمريكا والذين معروفين دون التسمية الآن، لكن المعتزلة فرقة الآن لم تنتهي بعد، هذه المعتزلة لم تنتهي بعد، والذي قادهم إلى هذا التأصيل إلى هذا إلى هذا الكفر إلى هذا الضلال هو تأصيلهم. أصلوا فبنوا عليه طعامهم وأنهم أوجبوا على الله الثواب والعقاب، قالوا بالعدل أوجبوا على الله الثواب والعقاب وجعلوا الجنة ثوابا على أعمالهم ويسمون ذلك من باب العدل، يسمون ذلك من باب العدل. لذا هم لا ينظرون إلى فضل الله ولا إلى رحمته ويقولون أن الجنة بسبب أعمالنا ويحتجون عن قول تعالى أن تركم الجنة ورسموها بما كنتم تعملون. الباء هنا ليس باء سببية، ليس باء مقابلة، أسف ليس باء مقابلة، هم يجعلون باء مقابلة، هي باء سببية. أنت لن تدخل الجنة إلا برحمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة إلا بعملي، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأن تدخل الجنة برحمة الله، لكن هناك سبب لوصول رحمة الله فلا هي الأعمال، وأن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. فالباب هنا ليس مقابلة، ولكن الباب هنا باب سببية. وزيك نحن نقول لهم يعني كيف تحسبون أنكم تدخلون الجنة بعملكم؟ أصلا عملكم أصله من الله جل وعلا، من الذي ابتدأكم بفعل الخير؟ إن إقبال العبد على الله من إقبال الله عليه، إن إقبال العبد على الله من إقبال الله عليه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وما بكم من نعمة فمن الله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحظ فسنيسره للعسرى. فالله والله جل وعلا قال فما يريد له أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأيضا هنا الباء التي أوردوها علينا في هذا الباب، فقول تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء وقول تعالى كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية، العلماء اختلفوا في معنى ذلك على قولين، أن ندخل الجنة برحمتي ولكن انقسام الناس في المنازل بالأعمال. وأن الباء المثبتة هنا في قول بما كنتم تعملون وقول بما أسلفتم في الأيام الخالية باء السببية، هذا الحق. فجعل الله العمل سببا لوصول رحمته، وبرحمته تدخل الجنة. وأيضا يعني مكانات الناس تتفاوت بالأعمال، مكانات الناس تتفاوت بالأعمال. فعلى هذا يزال توهم أن تكون الجنة الباء هنا باء للمقابلة أو أدخلهم الجنة بسبب الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هناك ضعيف، تفضل. في هناك حديث ضعيف، هذا التسجيل يا طيلة، هناك حديث وان كان في ضعف لكن يستأنس به، واستئناس الحديث بذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل
ذو مفتوح
قال الرجل عندما كان يعبد الله يصوم النهار ويقوم الليل والله تعالى اجر له الانهار اجر له الانهار وأين على الثمار؟ ده عاوز أنا أخلي أحمد يحكي فيها. وأين على الثمار؟ فقال قام النهار وصام قام الليل وصام النهار. فقال حشر الله تعالى فقال ادخل الجنة برحمتي. قال بعملي. قال برحمتي. قال بعملي. فقال إذن انصبوا له ميزانا وزنوا أعماله وانظروا إلى نعمة واحدة من النعائم التي أنعم الله عليه بها، فوضعوا نعمة العين في مكان ثم وضعوا كل أعماله في مكان. قبلها قرره الله جل وعلا، من قوى جسدك على القيام؟ قال أنت. قال من صبرك على الصيام؟ قال أنت. قال من أجر لك الأنهار؟ قال أنت. قال من أين عليك الثمار؟ قال أنت. قال إذن ضعوا أعماله في كفة وضعوا نعمة من نعائمي فقط في كفة، وضعوا نعمة العين في كفة والأعمال في كفة، رجع كفة العين. سبحان رب العظيم. قال خذوه إلى النار، انتهى أعمالك لم تفي بنعمة واحدة. كل الأعمال لا تفي بنعمة واحدة من نعائم الله جل في علاه. ولو أخذنا بذنوبنا لأهلكنا، ولو يأخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك عليها من دابة. فسبحان الرحمن الرحيم. وهم من قدر الله حق قدره ورد جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. اللهم ارزقنا شكر النعمة، اللهم ارزقنا شكر النعمة، اللهم ارزقنا شكر النعمة. قال خذوه إلى النار، وهو إلى النار يذهب، فوقف على فواهة النار فقال ما أوقفك؟ ما أوقفك؟ قال رحمتك، أنتظر رحمتك. قال أدخله الجنة برحمتي، قال برحمتك. فسبحان ربي العظيم. فصحيح أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أنت، قال ولا أنا، ولا أنا. قال ولا أنا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله جل في علاه، والوصول إليه لا يكون إلا بسبب، والسبب هو الأعمال الصالحة. أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والباء للسبب، باء سببية. والحقيقة أن 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 دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله جل في علاه، وحتى السبب لا يكون إلا برحمة الله جل في علاه، لأن السبب لا يكون سببا إلا بمن سببه سبحانه جل في علاه. فإن العبد لا يستطيع أن يقوم فيتوضأ فيصلي فيقرأ فيتلو فيسلم لله جل في علاه مع المعتركات الشديدة التي في داخله من نفسه الأمارة بالسوء، وأيضا اعتمال وسوسة الشيطان بقوته عليه وزخارف الدنيا وما يصده عن الله جل في علاه، لا يمكن الإنسان أن يقبل على الله إلا به. والله إن الله يقبل على العبد إذا تقرب إليه شبرا، تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإذا أتاه يمشي أتاه هرولة. لكن الكلام هنا في النظر الدقيق، كيف تقرب شبرا، كيف تقرب ذراعا، كيف أتى يمشي، كيف لا يكون إلا بالله جل في علاه. ما من أحد يستطيع أن يفعل شيء إلا بالله. إن الله يحول بين المرء وقلبه. فإن إقبال العبد على الله جل في علاه لا يكون إلا بإقبال الله عليه، وإن العبد لا يكون عابدا حقا إلا أن يوفق بتوفيق الله جل في علاه، يسبب له الأسباب ثم يسر له الأسباب، ثم بعد ذلك يعطي فيه القوة والعزم والهمة، ثم يوفقه توفيقا ثم يمنع عنه الموانع. انظر إلى عامة الناس وانزل إليهم، انظر إلى الرجل الذي تقول له الأذان يؤذن فعليك أن تسرع إلى الله جل في علاه وتصلي، يقول والله أريد وأنا من زمن أريد وما أستطيع، ما أستطيع أفعل شيئا. لذلك لابد أن يعلم العبد أن منة الله عليه عظيم، فعليه أن يكون شاكرا، ما عليه إلا أن يشكر وأن ينظر بعين البصيرة، وأن يعلم أن الله تعالى في الأزل كتبه مسلما، ثم كتبه بعد ذلك موفقا مسددا، ثم بعد ذلك وفقه لعمل الخير ليقبله منه، هو وفقه للخير ليقبله منه. كما قلت لكم إقبال الله على العبد من إقبال العبد على الله لا يكون إلا من إقبال الله على العبد. فليفهم المرء، زي قلت لكم تمام السعادة في إتقان أبواب القدر والرد على هؤلاء في الضابط الثاني، وأن الفعل ينسب للعبد فعلا واكتسابا. نعم، فهذا يرد على الجبرية الجهمية الأشاعرة الذين يرون بالكسب، الكسب في نهايته بعد ما أطالوا النفس جدا ذهبوا إلى المحيطات والأنهار والبحار، ثم بعد ذلك ردوا علينا الكسب بأن الكسب هو الجبر، بأن العبد لا يفعل شيئا ينسب له الفعل مجازا، لكنه لا يفعل شيء، وأيضا الأسباب غير مؤثرة. الأسباب غير مؤثرة. اضرب الحجر على الزجاج لا ينكسر، بل خلق الله انكسارا عند ارتطام الحجر مع السكين لا تقطع، إن الله خلق قطعا عند مرور السكين على الإصبع أو على اللحم. وهذا تأصيل جهمي فيه ما فيه من الكفر المستبين، ولذلك الجبرية أخبث من القدرية في هذا التأصيل. وفي الرد عليهم في هذا الباب، إذا نسب للعبد الفعل اكتسابا قد قال الله تعالى وأن ذلك بما قدمت أداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأيضا بأن الله جل في علاه قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهو ينسب للعبد فعلا واكتسابا. الذي قتل هو القاتل، والذي صلى هو الذي صلى، هو المصلي، والذي زكى هو الذي أعطى وتصدق، والذي صام هو الذي فعل الصيام. وبذلك فإنه في هذا الباب يعني كما قلت يعني ينسب له فعلا واكتسابا، ويحاسب على ذلك. هو ما يحاسب على الغيب، الغيب ده عند الله، الأمور الكونية هو لا يحاسب عليه، هو يحاسب على الأمور الشرعية، ما أمره ما فعل من أوامر الله جل في علاه ونواهي الله. الجهمية يجعلون الله هو الفاعل وليس العبد فعلا ولا مشيئة. أما الأشعار فاعتقدهم الكذب، والمتأمل يجد أن الفاعل ليس العبد، وإنما الله خلق فعلا عند التقاء السكين باللحم. والحقيقة في نهاية الأمر الباقلاني سيدهم وشيخهم وكبيرهم بعد مداولات ومناورات أيضا رجع إلى أن الكذب في الحقيقة هو الجبر. هذا التأصيل الإبليسي المريسي الشيطاني الفاسد عند الجبرية، وهو لذلك محامي إبليس بريز هذا الشيطان الأعظم له اسمه بش المريسي، هو الذي قال عندما سمع قول الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنت لو كنت مكانه لقلت أنت بكل بجاحة وقاحة أنت. فهذا محامي إبليس، فيرى أن الله فاعل كل شيء. يقول إبليس وجبريل الإثنان سواء، لما كل واحد منهما قد أدى إيش؟ أدى إرادة الله جل في علاه. هي هذه إرادة الله. إذن الجبرية هنا جبرية خالصة، هم الجهمية الذين صرحوا تصريحا بأن العبد لا يفعل شيء. وجبرية تسمى جبرية جزئية، جبرية الأشاعرة. فالجبرية الخالصة هم الذين قالوا العبد مجبور على فعل نفسه كريشة في مهب الريح، كما قال جهم وإن العبد مثل ريشة في مهب الريح، وأن أفعاله كلها اضطرارية وليس فيها شيء اختيار، وأن العبد إذا فعل ما فعل إنما فعله عن جبر وليس عن اختيار، يعني بينسب الظلم لله الذي فعله. هو الفعل الحقيقي هو الله، وبعد ذلك يدخله النار على فعله هو لا على فعل العبد، يعني يصف ربه بالظلم. وصار هذا الرأي قبول عند المتأخرين من الصوفية ونحمهم، عندهم فإنهم يعتقدون أن العبد مجبور على فعل نفسه، وأنه ليس له اختيار فيما يفعله، ولهذا يعتقدون أن الأفعال التي يفعلها العبد هي أفعال صالحة لأن الله يحبها، هكذا يظنون. فلما جاءت مع عقيدة وحدة الوجود أصبح فعل العبد هو نفسه فعل الله عندهم، ولهذا يقول ابن عربي وكل كلام في الكون كلامه سواء أين نثره أو نظامه. ويقول لتشعلي لا أدري ما الفرق بين عبدي والرب. يقول لتشعلي من المكلف إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف، يعني كيف يكلف. ولهذا كثير منهم يعتقد أن النصارى إنما وقع منهم الشرك لأنهم حددوا إلها معينا، والواجب أن يكون كل شيء إله. أعوذ بالله، يعني أنهم أكثر غلوا من النصارى وأكثر غلوا من اليهود، وهذه عقيدة ابن عربي وابن السبعين وغيرهم من فلاسفة الصوفية الملاحدة. وأما الأشاعرة كما يحالون في كثير من مسائل العقيدة يأتون ويريدون التوسط ثم يضطربون ويميلون في آخر المطاف إلى أحد المذاهب الباطل، فهم أرادوا التوسط بين مذهب القدرية ومذهب الجبرية فأثبتوا أن الله خلق أفعال العباد فوافقوا السلف في هذا، ثم أرادوا أن يثبتوا للعبد فعلا معها فتورطوا كيف يجمعون بين كون الله عز وجل خالق لفعل العبد وبين كون العبد له فعل، فتوصلوا في النهاية أن العبد له شيء سماه كسبا، والكسب عند التحقيق وعند تحليل المذهب هو إنما هو اسم الفعل. ولهذا شبهة إمام أو شبهه إمام من أئمتهم وهو أبو منصور البغدادي في كتاب أصول الدين بأنه مثل رجل الكبير الذي يحمل صخرة ومعه طفل صغير يحمل معه هذه الصخرة، ولو أن الطفل الصغير ما حملها لحملها الكبير، فلما حملها معه الصغير سمي حامله لأنه يحملها معه ولكنه في الحقيقة ليس بحامل. وهذه عقيدة الأشاعرة في موضوع الكسب، يعني في النهاية الكسب هو إيش؟ الكسب هو إيش؟ الجبر. في النهاية الكسب هو الجبر، في النهاية الكسب والجبر. ولذلك قلنا الأمر الأصيل عند اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الخلق أن الله خلق كل شيء، أوجد كل شيء من عدم، وأن الخلق المنسوب لله جل في علاه هو الخلق من الإيجاد من العدم. ونقول اعتقاد أهل السنة والجماعة ينظرون بالعينين الجميلتين لا عين عوراء، نظروا بعين القدرية فوجدوا معهم بعض الحق وباطل، فتركوا الباطل وأخذوا الحق، فقالوا للعبد فعل، نعم للعبد فعل، وفعل العبد ناشئ تحت فعل الرب جل في علاه، والعبد مشيئة، نعم لكنها مشيئة غير مستقلة، مشيئة تحت مشيئة الرب جل في علاه. ونظروا بعين الأخرى للجبرية، عين عوراء أيضا فيها باطل وفيها حق، فنظروا فوجدوا أنهم قالوا بأن الله خالق كل شيء، نعم الله خالق كل شيء، والعبد قال العبد له أيضا فعل، هم قالوا العبد ليس له فعل، نقول لا، ينسب الفعل للعبد كسبا وفعلا واكتسابا. وعند المعتزلة قلنا ينسب للرب خلقا وإيجادا، يبقى عند القدرية قلنا ينسب الفعل فعل العبد للرب خلقا وإيجادا، وعند الجبرية قلنا وينسب للعبد فعلا واكتسابا، وبذلك يكون قد جمعوا بين الأمرين في هذا الباب بأن الله خالق كل شيء، نعم خلق رد العبد وفعل العبد وخلق مشيئة العبد، والعبد الفاعل حقيقي والمريد حقيقة، ومشيئته تحت مشيئة الله جل في علاه، ومشيئته تحت مشيئة الله جل في علاه. لنذهب إلى يعني ختام الباب في الكلام على القدر، ثم بعد ذلك نبدأ بشرح إن شاء الله أصول الاعتقاد ودفع الإلحاد، أصول الاعتقاد ودفع الإلحاد بحث كامل. والإخوة لابد من الإخوة الذين يعني أنا أريد كما قلت أريد الغياب وأريد أن أعرف يعني هند موجودة أم لا، أنا أريد كتابة الغياب، خليها أرسل لها تكتب لي الغياب وتبعث لي بالغياب.
كيف تفعل لكنها غائبة لأن النور ينقطع في هذا الوقت؟
النور ينقطع عندها في هذا الوقت؟
نعم
لكنها المفروض ترسل لنا الغياب، ترسل لك الغياب، رجاء أريد أنا في ذلك الباب. هذا هو أقول طوائف الناس في القدر، الناس في القدر ثلاث طوائف ختاما لمقدمة الاعتقاد في المقدمة في أساسيات الاعتقاد. طوائف الناس في القدر، الناس في القدر ثلاث طوائف، طائفة لنا محضت النظر للقدر فضربت به الشرع وألغته، وهؤلاء هم الجبرية، هم أخبث خلق الله في هذا الباب، هم أخبث خلق الله وأكثر خلق الله في هذا الباب. أبشر محمد علام، أبشر يكون ما أمرت أبا رقية، أبشر. فالطائفة الأولى محضت النظر للقدر فضربت به الشر وألغته، وهؤلاء هم الجبرية الذين احتجوا بالقدر على كل معصية يفعلونها، كلما يفعلون معصية يقولون الله ده نحن مجبرون، كما التركوى في كل شيء يفعلونه بعدما يكيدون ويمكرون مكر الشيطان، وعندهم العلمانية أصلت في قلوبهم يقولون مجبور بابا مجبور، يعني جمعوا بين الهند وبين 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 الباكستان، مجبور أنا مجبور. والحقيقة في هذا الباب لا جبر، لكن هذه الطائفة كما قلنا نظرت إلى القدر فقط ولم ينظروا إلى فعل العبد في حال من الأحوال. الطائفة الثانية محضوا النظر للشرع فضربوا به القدر وقالوا الأمر أنف، وهؤلاء هم القدرية، قالوا ما في شيء قدر، يعني رضاك مالك، لما يعني يحتجوا يعني قالوا بأن الله لا يعلم الأشياء، وهؤلاء الذين قال فيهم الإمام الشافعي خاصمون في العلم، فإن أقروا فقد خصموا وإن أنكروا فقد كفروا، يقولون الله لا يعلم الأشياء إلا بعد ما تعمل، ويقولون الأمر أنف ليس مكتوبا ولا مقدرا قبل ذلك، وهؤلاء نصبوا أنفسهم أربابا مع الله. مع ذلك مع كل هذا الكفر الأخبث منهم الجبرية، الجبرية أخبث أهل الأرض في هذا الباب من طوائف المبتدعة. الطائفة الثالثة وهي طائفة العلماء النبلاء، وهي الوسط بين الطائفتين، وهؤلاء الذين قالوا ننظر بعينين جميلتين، بعين القدر وعين الشر، نوفق بينهما ولا تضارب بين عين القدر وبين عين وبين عين الشر، والتوفيق بينهما في هذا الباب للنظر إلى الشرع والقدر، فلشهود القدر أحوال ولشهود الشرع أحوال، ولا يضرب هذا بذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الاحتجاج بالقدر، ينظرون بالعينين الثنتين، يقولون خلق الله فعل العبد والفعل ينسب للعبد فعلا واكتسابا، وينسب للرب خلقا وإيجادا، وينسب للرب خلقا وإيجادا. خلق الله المعصية، نعم هو خلقها، نعم خلقها، لكن من الذي فعلها؟ العبد هو الذي فعلها، وخلقها اختبارا فغاص فيها العبد، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ماذا أهل السنة والجماعة في مسألة احتجاج بالقدر؟ هذه مسألة معروفة جدا، كل ما تكلم إنسان يقول لك ماذا أفعل؟ الله قدر علي ذلك، ماذا أفعل؟ ما رب مكتوب، مكتوب، والمكتوب على الجبين لابد أن تراه العين، مكتوب على الجبين لابد أن تراه العين. حفظكم ربي ويسر عليكم الأمور. قال أما أهل السنة والجماعة فإن قال قائل متى ينفع شهود القدر ومتى لا ينفع شهود القدر؟ نقول شهود القدر هو قولك عندما تنزل عليك البلايا أو المحن والمصائب دون يد منك، أن تقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فشهود القدر هنا ينفع المرء في الحالتين، ولا ينفع في حالة ثالثة وهي عند أهل السنة والجماعة. الحالة الأولى تمحض المصيبة دون أدنى تدخل منك، إذا المصائب تأتي على نوعين، مصائب بسبب الإنسان أي بسبب تفريطي وتقصيري ومعصيه. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما سبب، هنا الباء سببية، بما كسبت أيدي الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لما؟ لأنه متسبب فيما أتت عليه من المصائب، وشؤم المعصية يراه المرء في فلتات اللسان حتى. وهذا الذي وقعت على المصيبة بسبب ما هو فيه لا يشهد القدر إلا إذا تاب توبة نصوح، يعني بعدما يعترف بالذنب يقول أذنبت أستغفر الله، ثم يقول وقد قدرها الله عليه. نعم، لأنك بتوبتك لم تضرب الشرع بالقدر، لا، بتوبتك اعترفت بالذنب واعترفت أن الفعل فعلك، وبسبب فعلك أصبت، وبعد ذلك تقول وكله مكتوب قدره الله علي وإني المتسبب في ذلك. فأنت هنا لم تضرب الشرع بالقدر، فإذا تبت منها لك أن تحتج بالقدر. هنا النوع الثاني من المصائب، المصائب التي جاءت بأقدار الله جل في علاه محض القدر، ما فيش أي شيء منك في هذا المكان. المصائب التي تقع على الأنبياء وغيرهم من الصلحاء والأولياء، فهذه يعني نقول بأنه تمحض المصيبة والبلية مع الأخذ بالأسباب الصحيحة السديدة من المكلف، فهذا له أن يشهد القدر واحتج به ويحيل الأمر للأمتي على تصرف ربه جل في علاه مؤمنا بقدره الذي هو من لوازم ربوبية الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى مبين لنا ذلك ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ما أي مصيبة بإذن الله قدرها الله وخلقها، يعني ما من بلية إلا مصيبة تنزل العبد إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يعني يعتقد اعتقادا جازما أنها من الله وأن الله كتبها وأنها نزلت عليه وأن الله خلقها إلا وسلم لله إلا هدى الله قلبه للإيمان، فيثبت الإيمان في جنانه، هو الإيمان بقدر الله جل في علاه، يهدي قلبه للإيمان ويفتح له مغاليق مسائل القدر. فالمصيبة المتعمحضة التي نزلت على العبد إذا قال هي من الله فالحمد لله ورضي بها، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، يهدي قلبه، يفتح قلبه للإيمان. ويجلل لنا ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن أصابك شيء أو بعد ما أخذت بالسبب أصابك شيء، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح باب الشيطان. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. بعد ما أخذت الأسباب الصحيحة والأسباب الشرعية حدث أمر أنت لا يد لك فيه، لك أن تقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. إذن هي الطائفة الوسطية هي التي لم تمحض النظر في القدر ولم تمحض النظر في الشر، ولكن جمعت بين عيني القدر وعين الشر. وانظر الإنسان كيف يفعل ذلك، وهو يقول في أنس يقول لو 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 قدر له لفعل، عند أخطاء الآخرين ما حد نظر القدر، قل لو قدر له حتى يستوعب ويحتمل وهو يسلم لله الذي فعله. وعند خطأ النفس يقول قد أخطأت وبادرت بالخطأ فأستغفر الله، ولو أن يحتاج القدر بعد ذلك إذا تاب إلى ربه جل في علاه. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، خذ بالسبب، فإن جاءك شيء فعليك أن تقول هنا تمحيد المصيبة قدر الله ما شاء فعل، الله يهدي قلبك في هذا الباب. فشهود القدر ينفع جدا عند أن يأخذ بعد الأخذ بالأسباب. وقوله فإن أصابك، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شنو، إذا أديت ما عليك وأصابك شيء خلاص انتهى، ما حد النظر للقدر، وقول قدر الله ما شاء فعل ولله حكم وشؤون، واعلم انه يلطف بك وعاقبه الامر الى خير. هذا الذي لابد انت، يعني انت الان بادئ الامر تاخذ بالاسباب، اخذت بالاسباب ثم وقع غير متوقع، وقع عليك مصيبه، فانت الان تمحض النظر للقدر وقدر الله ما شاء فعل. ايش اللي يحدث ايضا مع تمحيد النظر؟ عليك ديانه اخرى، عليك عباده اخرى، وهي العبادة أنك تعلم بعد ما ارتضيت وسلمت، تعلم أنه ما أصابك إلا لطفا بك، وما أصابك إلا لمصلحتك، والمصلحة ستأتي. فأنت تبقى محسنا الظن بربك لا في علاء. إيش اللي حدث مع عائشة؟ العقد ذهبت تراه، نامت قدر الله عليها نزل، أو شوف أي أخذ بأسباب، نامت تنتظرهم، فجاء فأخذوها فحصل ما حصل من الكلام، مصيبة وقعت عليها دون أدنى شيء منها ولم تأخذ بأي سبب من ذلك، فمحضت النظر للقدر وعلمت أن هذا قدر الله. طيب لكن انظر أخي الكريم، قدر الله ما شاء فعل، هي قالت ذلك وقدر الله نزل، نعم، ولو قلت لم أفعل لم تصدقوني، لو قلت فعلت تصدقوني. ليس لي مثل ولي ولكم مثل إلا مثل أبي يوسف لإخوتي، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يبقى ردت بالقدر هنا، مع رضاها بالقدر، انظر على ما أقول لك العبادة الأخرى المهمة في هذا الباب، مع رضاها بالقدر عبادة أخرى من أقوى ما تكون، وهي تتعبد له بالقدر، تسلم له وتنظر بعين القدر الممحضة أن الله قدر ذلك، هي أصلا بعين العبادة تعلم لطف الله بها، وتعلم أنه ما قدر لها ليهلكها، بل قدر لها ليصلحها، بل قدر الله لصالحها، بل قدر الله لرفعتها، هي تظن بالله ذلك، والله المستعان على ما تصفون. فكان الله فوق حسن ظنها، قالت ما كان، كنت أعلم أن الله سيبرئني بأن يرى نفسه في رؤية، وما كان شأني، وأنا شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله لي بي بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. انظروا، هذا أنت لو تعيش مع القدر فقط وتعرف تتقن أبوابه، يمين بالله ثلاثة، تكون أقوى الناس علاقة بربك. لذلك كثير من الناس جهل جدا في فقه التعامل مع الله، لم يتقنوا باب القدر، لم يتقنوه بحال من الأحوال. نعم. الحالة الثانية في شهود القدر، يبقى إذن أنت مصيبة، أنت خدت الأسباب الشرعية، نعم أخدت، أنت لست ملام لأنك أخذت، احرص على ما ينفعك كما قال الإنسان، احرص على ما ينفعك، أخذت الأسباب الشرعية، نزلت المصيبة، محط القدر ونظرت، قلت قدر الله ما شاء فعل، انتهى الموضوع. لا تقول لو أني فعلت، أنت فعلت خلاص، أخذت الأسباب، انتهى، لا تفتح بابا للشيطان. فقل قدر الله ما شاء فعل، مع التعبد بأنه ما قدر عليك ليهلكك، بل قدر عليك ليرفعك، لينفعك، ليصلحك، لصالحك، تصل إلى النهاية مع هكذا. قام رجل وأراد شيئا فذهب وأخذ كل الأسباب، ثم قال إن أتت النتيجة مرونة بالمقدمة فهذا محض فضل منك، وإن لم يكن أكيد في النفس خبث لا أعلمه أخرجته يا رب العالمين مني. ثم قال وأنت لا تقدر علي إلا كل الخير، لو استطاع المرء أن يصل إلى هذه الدرجة سيجد أعجيب، سيفعل الله له أفعال هو نفسه سيندهش بها، عقله يطيش بما فعل الله له من أعجيب، أقسم بالله غير حانس على ذلك. الحالة الثانية عند أهل السنة في شهود القدر، قالوا حتى بعد المعصية، نعم له أن يشهد القدر ويقول ألم يقدر الله علي هذه المعصية، قلنا له قل إن تبت، قل إن تبت، إن تبت فلك أن تقول ذلك. فهو له أن يشهد القدر بعد التوبة، ويدل على ذلك هو فعل أبينا آدم، قال الله تعالى فتلقى آدم ربي كلمات فتاب، فتاب عليه، فتاب عليه. فهنا لما تاب الله عليه جاء حديث احتجاج آدم وموسى بالقدر، قال له أنت آدم، أنت أبونا، أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال فقال له أنت موسى، موسى بني إسرائيل اصطفاك الله برسالتي وأخذت لك التوراة بيده، قال قال نعم، قال تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أو قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. وش قال؟ وش قال؟ وش قال في هذا الباب؟ قال النبي حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. وموسى لم يعاتبه على المعصية، موسى عاتبه على المصيبة، والمصيبة كانت بسبب المعصية. قلنا ولما احتج آدم بالقدر هنا وهو عاصي ما أكل من الشجرة؟ قلنا لأنه تاب، ولا يعير من تاب بذنب، وأيضا من تاب له أن يحتج بالقدر بعد التوبة، لأننا أمنا أن يضرب القدر بالشر، أمنا أن يضرب القدر بالشر. فإذا عدم جواز الاحتجاج بالقدر مع عدم نزول الأسباب، هذه الحالة الثانية، هو أنه له أن يحتج بالقدر بشريطة أن يكون قد تاب. الحالة الثالثة التي لا يصح له أن يشهد القدر فيها، وفيها الرد على الجبرية، فيها التفريط، التفريط وعدم الأخذ بالأسباب، فليس له هنا أن يحتج بالقدر، لأن هذا هو قول الجبرية، فالعاصي لا يحتج بالقدر. شوف إيش قال، قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قال وجدنا عليها آباءنا والله، والله أمرنا، أمرنا بها، والله أمرنا بها. عجيب هذا الكلام، فالله تعالى كذبهم. ماذا قال؟ قل إن رب، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وهذا فعل حشنا أوظلم أنفسهم قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكذبهم الله جل في علاه. فالذي لم يأخذ بالأسباب ووقع في التفريط من المعاصي ثم يقول قدرها الله عليها، السارق لما جاء لعمر الخطاب وأراد أن يقطع يده قال ارحمني والله ما سرقت إلا بقدر الله، قال والله نحن لا نقطع يعني يدك إلا بقدر الله. تحتج بالقدر وأنت أصلا لم تتوب، فلا بد أن تأخذ عقابك في هذا، في هذا الباب. ولذلك قال الله تعالى ضع الفساد في البر والبحر، بما كسبت أيدي الناس، وقال لو تجزى كل نفس بما كسبت. فهناك مفاسد عظيمة جدا جدا في المترتبة على احتجاج بالقدر والجبرية، والأشاعرة أكثرهم جبرية، الأشاعرة أكثرهم جبرية، والله المستعان على ما يصفون. ثم نقول أقدار الله جل في علاه هي يعني قدرا، قدر يجب التسليم له وقدر يجب المدافعة. فالقدر الذي يجب مدافعته لا يكون مؤمنا بالقدر إلا من دفعه، كدفع قدر الجوع والعطش بالطعام والشراب، وقدر المرض بالدواء في هذا الباب، كما قالوا عمر الخطاب ذهب إلى الشام فقالوا الطاعون، فقال إنا آفلون المدينة، قال أتفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. وبهذا نكون يعني اكتفينا بهذه الجزئية المهمة جدا في مسائل مقدمة الاعتقاد، وإن شاء الله نبدأ بإذن الله في المحاضرة القادمة حول الكلام على اعتقاد أهل السنة، حسن الاعتقاد والرد على أصحاب الإلحاد، حسن الاعتقاد والرد على أصحاب الإلحاد. لو في أسئلة عند الدكاترة فليتفضلوا، لكن أنا أريد الغياب أيضا، أريد الغياب ضروري. لو في أسئلة تفضلوا، أو ما في أسئلة نستأذن منكم الآن.
أحسن الله إليكم شيخنا، ربنا يبارك
حضرتك. أستاذ محمد، دكتور محمد رضي الله عنك حبيبي، حفظك ربي. آمين. طيب بس نقل الغياب هو الأهم عندي، ونسأل الله أن يفتح لكم، ونسأل الله أن يثبتنا معكم الحق. حقيقة الأمر العقيدة تغزى من كل مكان، وأهل الضلالة كثر. فيعني أنا أرى المفروض أنتم طلبة العلم، أنتم الدكاترة، وأنتم الناس يعني على الأقل أنتم تخرجون للناس معكم شهادات علمية يعني تعتبر عند الناس، فلابد أن تتقنوا هذه الأبواب يعني على الأقل لردع كل أهل البدع، فقد أطلت البدع برأسها على الناس وأفسدت على الناس عقائدهم. وده شغل، دي نجاحات اليهود في الأمة الإسلامية. نجاحات اليهود الأولى هو إفساد عقائد الناس. الله المستعان. نسأل الله أن يثبتنا ثبت هذا الخير فينا. وسامحوني أنا طبعا لو تأخرت عن المحاضرة كانت ثلاثة عندكم يعني بالنسبة لمكة، ما أدري ثلاثة أم أربعة، ما أدري متى، لكن أنا أصلي العصر وأتي أعطي المحاضرة فقط، أصلي العصر وبعدها أعطي المحاضرة، وإلا لا أعطي العصر، كيف أعطله؟ فلو تأخرت بعد شيء فاعذروني، ولكن الإخوة لابد أن تكون حريصة على الحضور، الدكاترة وأهل الماجستير. الماجستير طبعا بيقول له دكتور، لأنه خلاص المرحلة بدأ فيها، فالمفروض أصلا يكون المسألة أربعة في مكة ثلاثة عندنا. طيب ثلاثة هذه العصر يأذن ثلاثة وخمسة، فأنا بعد العصر بصلي العصر وأبدأ المحاضرة على طول. فاعذروني إن تأخرت عليكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. ندخل على التليجرام عندي. ها احمد، السلام عليكم احمد، طيب جدا احمد، انت ادخل التليجرام، خذ بس ده. ادخل عندي التليجرام وانا عامل ايه، ها عشان نبدا بس هذا، احطه في الشنطه بقى الاثنين دول فيه. مسند احمد عشان ناخذ بس المسند والدرمي، بعد كده ادخل التليجرام عندي ولا ماذا؟
لا.
ها
لا،
ماشي إلى المسند. الصوت 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 الصوت
السلام عليكم. انا كنت مع حضرتك يا شيخ والله، وما اعرفش بقى حضرتك خلصت ولا لا.
انا
عايز اطمن على صحتك بس يا شيخ، واشوف اخبار حضرتك ايه.
ماشي دكتور، الله يرضى عنك يا دكتور. ماشي دكتور، انا بس في المحاضره، انا انتهيت من المحاضره لكن لسه ما انتهيتش من الدروس. انتهي من الدروس واتصل بك يا دكتور. رضي الله عنك حبيبي. الى مسند احمد.
سؤال برضه، ما خلعت نفسها؟
ايش؟
خلعت نفسها من المحكمه.
خلعت نفسها من المحكمه ثم؟
زوجها هرب من المحكمه. وبيهددها، بعد كده يهددها يقول لها سأتركك فيك البيت الوقف علما فيها. لازم تخلع نفسها من المحكمه، هو اصلا هرب من المحكمه.
هو طيب يعني القاضي ما الزموش، هو راجعه فوافق على ما قيل ولا ما راجعه؟ وراجعه فوافق على ما قيل؟
نعم.
يعني لما راجعه وافق على كل شيء؟
على كلام الزوج؟
اه؟
لا لا،
على كلام الزوجه؟
لا،
ما فيها
الزوج. نعم، مشى لها الخلع، المحكمه مشت لها الخلع.
ايوه، والزوج؟
الزوج يرفض الطلاق او الخلع.
ويبقى اذا ما اقرش بالكلام. نعم. بال ليس، ما يقع الخلع، الخلع لا يقع الا بتطليق الزوج. القاضي يرى ذلك الا اذا تعنت وظهر تعنته في هذا الباب.
نعم ظهر تعنته وقال له باللفظ ساتوه في بيت الوقف عند فيه.
اذا علم ذلك القاضي ممكن يطلق عليه قصرا.
يطلق عليه
قصرا يعني يقع طلاق.